والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع أصول التربية الإسلامية، تلك القضية المهمة التي ينبغي علينا أن نهتم بها وأن نوليها اهتماما، لننشئ أبناءنا تنشئة صحيحة فتقر أعيننا بهم في الدنيا ويكون لنا ذخرا في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نؤجر على تربيتهم في الدنيا والآخرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الأمانة الهامة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ومن ضمن الأصول المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء هي تعليم الأبناء وتأديبهم، يحرص على تعليم أبنائه وعلى تأديبهم وفق كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم غاية في حد ذاته، فلذلك علينا أن نغرس قيمة العلم وأهمية التعلم في نفوس الأبناء، العلم الشرعي على وجه الخصوص والتعلم عموما. فنحن نحتاج إلى كوادر لهذه الأمة في شتى المجالات وفي شتى التخصصات، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع الذي يحرص الشاب فيه على أن يتعلم ما ينفعه بإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يسد احتياجات الأمة في هذا الباب. وكذلك تحرص الفتاة على أن تسد احتياجات الأمة في هذا. فنحن في أمس الحاجة إلى تعليم أبنائنا وبناتنا وأن ننورهم بنور العلم، العلم الشرعي من ناحية، وكذلك التخصص الدنيوي من ناحية أخرى. كما ذكرت، نحتاج إلى علماء بارزين في شتى التخصصات، وهذا لا يكون إلا بالعلم. بعض الشباب انتشر فيهم معنى خاطئ، لماذا أتعلم أو أتعلم وعلى ماذا أتحصل بعد التعلم، وهقبض كام، وهشتغل إيه، وبتعلم وما بشتغلش. كل هذا الكلام كلام لا يصح أن يقال في باب العلم. العلم غاية في ذاته، حتى ولو لم تعمل به، حتى ولو لم تجد به عمل، هو غاية في ذاته أن يستنير عقلك بنور العلم وأن تنور عقلك بالعلم، هذه غاية. فالله سبحانه وتعالى وهبنا نعما عظيمة من أجلها العقل، والعقل هذا له وظيفة علينا أن نقوم بإحسان استغلال العقل ولكي يقوم بوظيفته. ووظيفة العقل أحبتي في الله أن يتعلم وأن يستنير بنور العلم، خصوصا فيما يتعلق بما ينفعه في الدار الآخرة. يتعلم الحلال والحرام إذا كان مؤهلا لذلك، وإذا كان غير مؤهل فقد قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيحرص على أن يعرف ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعرف الحلال من الحرام، يعرف ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، يتعلم ما ينفع أمته في أي مجال. احرص أيها الابن الفاضل، أيتها الابنة الفاضلة، احرصوا جميعا أيها الأبناء، احرصوا جميعا على أن تحظوا بتخصص في أي مجال، تخصص يرجع إليك فيه، تكون مرجعا فيه، تنفع به نفسك، تنفع به أمتك. نحن في أمس الحاجة إلى المتخصصين. دائما يقال البلاء من أنصاف المتعلمين. الذي أخذ طرفا معينا من مبادئ علم ما، سواء علم شرعي أو علم دنيوي، ثم لم يكمل ليتخصص في المجال، فلهو مقتنع أنه جاهل فيسكت لأنه أخذ بعض المبادئ من العلوم، ولا وصل لمرحلة التخصص فيتكلم بغير بصيرة في بعض الأمور. والأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتحدث أو يتكلم إلا بعلم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله والعياذ بالله. فلذلك لا يصح أن الإنسان يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى دون علم ودون بصيرة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن علمه، سيسأل الإنسان عن أقواله، سيسأل الإنسان عن أفعاله. فقبل أن تتكلم، قبل أن تنشر، قبل أن تكتب، قبل أن تشير، عليك أن تنظر هل هذا بعلم أم لا، هل فعلت ذلك بعلم أم لا. للأسف الشديد نحن في عصر يتكلم الناس في كل التخصصات. على مواقع التواصل لو أثيرت قضية في أي تخصص من التخصصات يتكلم فيه الجميع، من كان هذا الكلام في تخصصه أو في غير تخصصه. فكرة أنه عاوز يركب الترند وخلاص، في ترند موجود يركبه ويتكلم وخلاص لأنه له متابعين على النت أو ما شابه، بدم في قضية مصارة وبقت محل اهتمام الناس أتكلم فيها. هنا سأسأل بين يدي الله عز وجل، هل أنا أتكلم في هذه المسألة بعلم أو بغير علم؟ بعض المسائل الشرعية كان سيدنا عمر وهو من هو في الفهم والعلم والتقى إذا عرضت عليه يجمع لها أهل بدر، يجمع أهل بدر ويشاورهم في هذه المسألة. وتجد مسائل كبيرة جدا في العلم وفيها أقوال كثيرة تحتاج إلى نظر أو من النوازل، الأمور المستجدة التي تحتاج إلى علم كبير للتحدث فيها، يتحدث فيها من لا يحسن مبادئ العلوم الشرعية ويتكلم فيها بالعاطفة وبغير. من سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيسأل إذا تكلم بغير علم. لذلك أثر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: من قال في القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. يعني هو عرضت له آية فتكلم في معناها على غير علم، ما هوش على قدم راسخة، وقال وافق الصواب هو أخطأ لأنه تجرأ أن يتكلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم. فتفسير القرآن له أصوله، وهناك ألوان من العلوم عليه أن يتعلمها قبل أن يتحدث في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وأنا لا أتحدث هنا في هذا المقام على العلم الشرعي فحسب، وإنما أي مجال من المجالات. المشاكل الكثيرة التي نراها هنا وهناك بسبب تكلم غير المتخصصين، علشان نعرف نغرس في أبنائنا أن يتعلموا وأن يتخصصوا وأن يتكلموا في تخصصاتهم، ما يتجرأش يتكلم في غير تخصصه. تجد إنسان يخرج على مواقع التواصل ويعمل فيديوهات للناس عن التغذية، عن التخسيس، عن الأكل، عن الشرب، عن الأنواع من العلاجات، عن مرض السكر، عن أي شيء من الأشياء، عن أي نوع من أنواع التخصص، سواء كان في الزراعة، في الاقتصاد، في السياسة، في أي شيء يتكلم هو على غير علم وعلى غير تخصص. إيه الفرق بين المتخصص والمثقف؟ المثقف هو من عرف معلومات عن كل شيء، عارف معلومات مبادئ كده عن كل شيء. أما المتخصص عرف كل، يبقى عرف المثقف عرف أشياء عن كل شيء، مبادئ كده عن كل شيء. أما المتخصص عرف كل شيء عن شيء واحد، ده اسمه متخصص، مسك باب من أبواب العلم وعرف كل شيء عنه، عرف كل شيء عنه وأحسنه وأتقنه. فإذا تكلم علم إلى مثل هذا يصغى إليه، مثل هذا يصغى إليه في تخصصه. وإذا تكلم أحسن التكلم، وإذا ناقش من هو مثله على في هذا التخصص، هيبقى في تنقيح وتلقيح للأفكار، ننفع نفسنا وننفع الأمة. لكن يدخل غير المتخصص يتكلم في النص. لذلك يقال إذا سكت من لا يعلم، أو لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. فالعلم رحم بين أهله بفضل الله سبحانه وتعالى. من تعلم بصدق ومن تعلم بإخلاص ومن حصل العلم بأصوله وضوابطه المعلومة لا تجد عنده اللي هو مسألة التعصب الأعمى والخصام الشديد ولا إلى غير ذلك في المسائل الخلافية أبدا في أي مجال من المجالات. إنما عارف إن ده اختلف أسباب الخلاف وإن ده اختلف بسبب وقوله والله أحسن ما انتهيت إلى ما سمعت ولكني وصلت إلى بحث في هذه المسألة يرجح مسألة أخرى والأمر هين وبسيط بين أهل العلم في خلافاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اللي هو ما عندوش مبادئ العلم إذا تبنى مسألة لا يعرف كيف يعني هذه المسألة أخذها تقليدا من أحد ولا يعرف أصول الاستدلال مثلا ويهاجم عليها ويخاصم عليها، والأمر فيها أوسع من ذلك بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني من هذا الاستطراد أحبتي في الله أن نعرف أن البلاء يقع من تكلم الناس في غير فنهم وفي غير تخصصهم. يعني على سبيل المثال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى لما تكلم في مسألة في علم الرجال في بعض أشخاص في علم الرجال في الحديث قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أتى بأشياء عجيبة. فقال الحافظ ابن حجر وهذا بابه وأهل الحديث فقال ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. هو له باب في العلم عظيم لما يتكلم فيه يحسن فيه بفضل الله، تكلم فيما لا في غير فنه فهكذا. فليت الإنسان يحرص على التخصص، فلنحرص على التخصص أحبتي في الله، فهذا له أثر عظيم على الشخص نفسه وعلى أمته بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك من المهم جدا أن نغرس في نفوس أبنائنا حب العلم وحب التعلم عموما في علم شرعي، يعني يتعلم الإنسان ما لا يسعه أن ما لا يسعه جهله في العبادات التي يتقرب بها إلى الله وفي المعاملات التي يتعامل بها، أو يحرص على أن يصحب عالما يسأله فيما يعرض عليه من مسائل، وكذلك يحرص على أن يتعلم ويأخذ مبادئ العلوم ليصل إلى التخصص في أي مجال من المجالات ينفع به نفسه، ينوي نية صالحة ينفع نفسه وينفع أمته بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك من المهم جدا أيها الآباء أيتها الأمهات أن نغرس في نفوس أبنائنا حب العلم، وأن نغرس في نفوس أبنائنا حب التعلم وأهمية التعلم وأنه قيمة في ذاته وأن العلم غاية في حد ذاته، لأن العقل يستنير به. فرق كبير بين العقل الذي استنار بالعلم وبين الجاهل، فرق كبير بين هذا وبين ذلك. العقل إذا استنار بالعلم ازدادت خشيته لله في أي مجال والله وفي أي تخصص من التخصصات، تحصل على نفع عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فنبين لهم قيمة العلم، وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أهمية العلم الشرعي عموما ويقاس عليه التعلم عموما أيضا في مجالات أخرى في نصوص كثيرة. فلقد بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم قبل العمل في أعلى مطلب إلهي، فإذا كان هذا في ذلك المهم أن الإنسان قبل أن يعمل في أعلى مطلب إلهي يجب أن يتعلم أولا ففي غيره من باب أولى. ففي أعلى مطلب إلهي قال الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد كلمة النجاة التي ينجو بها العبد في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل، التي توضح له الطريق وتعلمه كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج أن يتعلمها وأن يعرف معناها وأن يعرف مدلولها كي يسير سيرا صحيحا. لم يقل قل لا إله إلا الله، ما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله لكي يسير على مقتضى هذه الكلمة. العرب لأنهم كانوا أهل لغة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أريد منكم أن تقولوا كلمة واحدة، قالوا قل نقل لك عشرة، لو المسألة مجرد كلام هنقول لك اللي انت عايزه، فقال قولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون مدلولات الألفاظ وعرف معنى الكلمة وعلم معناها، وهم عندهم أهواء أخرى، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. عرفوا أنها ليست كلمة تقال ثم يسير الإنسان وفق الشرك، هو عنده هوى في، عندهم أهواء في عبادة الأصنام، في الشرك والعياذ بالله، وفي الاستفادة من ذلك. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، علموا أن لها مدلول، أنه هو مدلولها أنه يبعد عن كل ألوان الشرك ويفرد الله بالعبادة، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الفكرة أن الإنسان لما يتعود أن يقول دون أن يعلم أو أن يعمل دون علم فسيقع في ضلالات كثيرة، لكن مطالب أنه يتعلم 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 الشيء. العبادة اللي بتقرب بها إلى الله، أتعلم أتعلم شروط هذه العبادة، كيف أؤديها أداء صحيحا، ما هي مبطلاتها، علشان ما أعملش العبادة خطأ وأقع في مبطلات دون أن أعلم. فالإنسان مطالب أن يتعلم. فإذا كان في أجل مقصود وهي كلمة التوحيد، قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما دون ذلك من باب أولى. فلا عمل دون علم في أي باب وفي أي مجال، ولا قول دون علم، إنما يتعلم الإنسان ثم يتكلم ثم يعمل، فليحرص الإنسان على ذلك. فهذا فيه إشارة إلى أهمية العلم. لقد قرن الله سبحانه وتعالى اسم العلماء باسم ملائكته، وفي شهادة في الشهادة على أعظم مشهود. يعني قرن الله سبحانه وتعالى اسم العلماء باسمه سبحانه وتعالى واسم ملائكته في الشهادة على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلنغرس في أبنائنا قيمة العلم وقيمة التعلم وأهمية التعلم وفضائل العلم الشرعي خصوصا، والعلم عموما والعلم الشرعي خصوصا، ونخبرهم بهذه المعاني ونغرسها فيهم، سيما مع بداية الدراسة أحبتي في الله، ليعلموا أن العلم غاية وأنه مقصود وأنه له الفضل العظيم، أو يتحصلون به على الفضل العظيم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو باب للرفعة في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن في فضل العلم إلا أنه يورث الخشية من الله لكفى به. قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء من عباد الله، الذي أكثر ناس في عباد الله يخشون الله هم العلماء. العلم يورث الخشية، علم الشرع يورث الخشية. كذلك كلما ازداد علما في أي مجال ازداد عقله استنارة، أو استنار عقله فيستطيع أن ينفتح على ما ينفعه في أمور الدين وأمور الدنيا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعقل ما يقال له فيعرف أمن الصواب هو أم من الخطأ، فلا يقلد تقليدا أعمى ويسير سيرا خاطئا في أي باب وفي أي مجال. أمر الله نبيه لفضل العلم أن يزداد من العلم وأن يسأل الله الازدياد من العلم، فقال الله سبحانه وقل ربي زدني علما، فأمره أن يسأله المزيد من العلم. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم. فهكذا، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة لعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا الخير، يعني إذا أردت الخير لأبنائك فادع لهم أن يستنيروا بنور العلم، واحرص على أن تعلم. إياك أن تبخل في تعليم أبنائك وبناتك، إياك أن تبخل في تعليمهم، احرص ابذل لأجل أن يتعلموا، لأنه سيسير سيرا صحيحا إذا تعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن تعلم كان له الفضل العظيم. قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم يجعلك تركا إلى ركن وثيق، إذا تكلمت تكلمت بعلم وإذا سكت سكت بعلم، فكن إما عالما وإما متعلما في طريق طلب العلم بفضل الله سبحانه. مهما كان عمرك مهما كان سنك ابدأ في طلب العلم واستنير بالعلم بفضل الله. احرص على أن يكون لك تخصصا في مجال ما. بالنسبة للعلم الشرعي تعلم على الأقل ما تتعبد به لله وفي المعاملات التي تتعامل بها، واصحب عالما أو طالب علم يدلك على الله. وفي المجالات الدنيوية احرص على أن تتعلم شيئا وأن تتخصص في شيء، حتى لو في صنعة. في فرق بين اللي هو بيشتغل في مهنة ما وهو تعلم كل ما يتعلق بها، وفي فرق أنه أيضا يعني عنده تقصير في تعلم هذه المهنة. فالعلم لا يقتصر على باب دون أبواب، إنما حتى المهن تحتاج إلى أن يتعلمها الإنسان وأن يفهمها الإنسان وأن يستنير عقله بالباب الذي فتح الله عليه فيه فيفهم كل جوانبه. يعني أنت تواجدت في باب من الأبواب، أو قدر عليك باب من الأبواب، أو درست في الجامعة دخلت حتى بسبب مجموعك في كلية من الكليات، خلاص أصبح هذا هو تخصصك، هو التخصص الذي تسير فيه. احرص على أن تبذل لأن تستزيد منه وأن تعرف كل شيء عن هذا التخصص. إحنا في عصر اللي بينتفع بشهادته مثلا على سبيل المثال هو المتميز، هو المتميز اللي ما اكتفاش بالدراسة الأكاديمية فقط وإنما خد كورسات واشتغل وحاول يفهم وحاول يتعلم ويستنير. ليس المطلوب من العالم ولا سواء في أو من المشايخ أو من الأساتذة سواء في المدارس أو الجامعات أو ما إلى غير ذلك أنه يعلمك كل شيء عن المادة اللي بيشرحها لك، إنما هو مطلوب مطالب أو مهنته أنه يفتح ليك باب المادة دي، يفتح ليك المغاليق بتاعتها، يكسر الحاجز اللي بينك وبينها ويديك المبادئ ويفتحها ليك، وانت تبتدي تأخذ منه المفاتيح وتستزيد أنت بالقراءة بالمعرفة. ونحن في عصر العلم والمعرفة، فتستطيع أن تستزيد وتأخذ أشياء أخرى، فافعل ذلك. أنا بحزن جدا لما ألاقي بعض الناس مثلا بيقول مثلا لأحد آبائه والله أنا أريد أن أنا مثلا أحضر ماجستير أو أحضر رسالة دكتوراه أو أخذ كورسات في مجال معين هيخدمني في المجال اللي أنا فيه. يقول له يعني أنت لما تاخد المجال ده أو هتاخد الرسالة العلمية دي هتشتغل بها إيه؟ هو الفكرة أن العلم في حد ذاته مطلب، يعني الفكرة دي فرع أنه يشتغل بها. العلم في حد ذاته مطلب، وهو لما يتميز هتفتح له الأبواب يحتاج إليه في هذا الباب. فأنا يعني أركز على هذا المعنى لكي نغرس هذه القيم وهذه المعاني في نفوس أبنائنا، فيعلموا أن العلم غاية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون وربي لا يستوون، لا يستوون. فلذلك علينا أن نحرص على ذلك وأن نحرص على أن يعني نضيء عقول أبنائنا بالعلم والتعلم وأن نبذل لتعليمهم هذا. وللحديث بقية، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغرّاء.